الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 29 من كتاب المغازي. قال: باب غزوة خيبر. مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على 8 برد من المدينة إلى جهة الشام، يعني حوالي 150 كيلو. وذكر أبو عبيد البكري أنها سميت باسم رجل من العماليق نزلها. قال ابن إسحاق: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بقية المحرم سنة 7 فقام يحاصرها 10 ليلة إلى أن فتحها في صفر. ولذلك بعضهم يقول فتحت خيبر سنة 6 وبعضهم يقول سنة 7، فكان لعله خرج في نهاية 6 وفتحها في سنة 7. وكانت خيبر وعد من الله عز وجل لمن صد عن الحديبية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. وإنما أشرك معهم النبي صلى الله عليه وسلم من قدموا من الحبشة مع جعفر. ذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم قام المدينة 20 ليلة أو نحوها، ثم خرج إلى خيبر. وعند ابن عائد من حديث ابن عباس قام بعد الرجوع من الحديبية 10 ليال. وفي مغازي سليمان التيمي قام 15 يوما. وحكى ابن التين عن ابن الحصار أنها كانت في آخر سنة 6، وهذا منقول عن مالك به جزم ابن حزم. وهذه الأقوال متقاربة، والراجح منها ما ذكر ابن إسحاق. ويمكن الجمع بأنه من أطلق سنة 6 بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. وأما ما ذكره الحاكم عن الواقدي، وكذا ذكره ابن سعد، أنها كانت في جماد الأولى، فالذي رأيته في مغازي الواقدي أنها كانت في صفر وقيل في ربيع الأول. وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر 18 من رمضان. الحديث إسناده حسن إلا أنه خطأ، ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت. وتوجيه بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح، وغزوة الفتح خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان جزما الله أعلم. خيبر كانت فتح للمسلمين، وسع الله عليهم بعد ضيقة. خيبر كانت إهانة لليهود، بعد أن كانوا سادة في وطنهم صاروا عمالا مع المسلمين. بعد أن كانت خيبر لهم ملكا صارت عندهم إجارة على نصف الثمر، ولذلك تجد اليهود في ضيقة صدر على الإسلام وأهل الإسلام لما لحقهم من الهوان في خيبر والنضير وقينقاع وقريضة. فلا عليهم هذه الأيام يعني يستغلون ضعف المسلمين ويحاولون بالماسونية أن يتمكنوا أكثر وأكثر. نقول لهم: سيبقى الإسلام، سيبقى الإسلام، سيبقى الإسلام، ما فيها استثناء أبدا، إلا إذا قلنا إن شاء الله من باب ذكر الله والتبرك بذكره سبحانه وتعالى، وإلا سيبقى الإسلام على رغم الماسون وخدام الماسون في كل زمان ومكان. بقي الإسلام وما هو إلا رجل واحد، بقي الإسلام وما هم إلا مجموعة، بقي الإسلام وهم 1500 قد أحاط بهم من جميع الجهات، بقي الإسلام في جميع الأزمان. فأريحوا أنفسكم من التخوفات. المسلمون يرون بعض ما يقع في الساحة من تسلط اليهود والنصارى، فبعضهم ربما يتخوف. والله ما نتخوف إلا من ذنوبنا ومعاصينا يذلنا الله بها، وإلا سيبقى الإسلام على رغم أنوفهم، ليس يعني إحسان منهم، على رغم أنوفهم والحسرة في قلوبهم، والإسلام عزيز منيع. فاطمئنوا، وعليكم فقط أن تطلبوا العلم، تعبدوا الله وتدعوه وترجوه تتوكلوا عليه، ولا يهمكم ما يدور في العالم، لأن الأمر إلى الله. يخططون ويخططون ويخططون ويأتي الله بالفتح العظيم. خططوا لصالح لقتله فصبحهم العذاب وسلم صالح عليه السلام. خططوا لموسى لاستئصاله مع قومه، عبر موسى وغرق فرعون ومن معه. خططوا لعيسى عليه السلام لقتله، رفع عيسى وسلمه الله. خططوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بمشاركة الشيطان، يعني مجلس حضره الشيطان، ما عادها وسوسة، قال الشيطان حضر بذاته يأتيهم بالمشورة لاستئصال محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج محمد صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، جاءوا إلى أحد وضربوه بالسيوف، وصاح الشيطان من شدة الفرح إن محمد قد قتل. وإذا بعمر يقول لهم بعد أن تبجح أبو سفيان في حال كفره: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله، فاستبشروا استبشروا والله أني على يقين أن النصر للإسلام، كما أني على يقين أن صباح الليلة غدا. فلماذا نشغل أنفسنا؟ يقوموا لهم كل مرة سربوت من السرابيت، ولا فاجرة من الفاجرات، تغريبي من التغريبيين، ويتمسكوا به. والله ما علينا، والله ما علينا ما قد ضر الإسلام جمال الدين الأفغاني، ولا محمد عبده المصري، ولا الغزالي وقد صال وجال، ولا القرضاوي وقد طلع ونزل ومثل الإسلام وعلماء الإسلام وأئمة الإسلام وا. والآن معهم العيسي هو دون هؤلاء، ما سيهزم إسلام بخيتي، ما سيهزم إسلام. قد ذهب أناس كانوا يطعنون في الإسلام باسم الإسلام، أما هؤلاء جهال، أحسنهم حال العيسي قدوا مفضوح. كل الأشياء التي يأتي بها يرد عليها من كلام الشيخ بن باز رحمه الله، من كلام ابن عثيمين رحمه الله، من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، من كلام الشيخ مقبل رحمه الله، وهكذا من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، من إليه من المشايخ. الحمد لله قد رددنا على وحدة الأديان وعلى ما يسمى بحوارها وما إليها في كتابنا الزجر والبيان في دعاة الحوار والتقريب بين الأديان، رددنا عليهم بينا عوارهم. وذاك الأيام تبنى الدعوة إلى وحدة الأديان بعض الدول وذهبت الوحدة. ما هناك وحدة، لا يمكن، لا يمكن أن يتحد الإسلام مع الكفر، هذا لا يمكن، هذا قدر كوني ليس بقدر شرعي حتى يمكن أن يتخلف. قدر كوني أن طائفة من أهل الإسلام تبقى عزيزة منيعة متمسكة بدين الله عز وجل، ذهب من ذهب وبقي من بقي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. إلا أنك عيب عليك أن يؤتى الإسلام من قبلك، تبقى جاهلا، تبقى ضعيفا في الباب العلمي، تبقى ضعيفا في الباب العملي، تبقى ضعيفا في تميزك السلفي. بد هذه أمور ينصر بها الإسلام: العلم والعمل والتميز، ومنه بذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما تأتينا الحماقات ونسلك مسلك الخوارج، ولا تأتينا الكسل، يأتينا الكسل ونسلك مسلك المثبطين والمرجفين، نسلك مسلك أهل الاستقامة في حال قوتنا ونحن على ثقة بالله، وفي حال ضعفنا ونحن على ثقة بالله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. الشاهد من هذا أن خيبر ما زالت قلوب اليهود تغلي عليها إلى الآن، وهم أهل دنيا. خيبر هذه سبحان الله بلد عجيبة، بلد زراعية، بلد عيون، يعني لولا أن الله عز وجل قذف الرعب في قلوبهم وإلا ربما لحاصروهم لأشهر ما يستطيعوا يدخلوا عليهم، لأنها بلد زراعية والحصون هنا حصن وهناك حصن وهناك حصن، لكن قذف الله الرعب في قلوبهم وصبحهم النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا من البيوت محمد والخميس. قال وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، لنا فترة ما نقرأ هذا الاسم الجميل، عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، يعني ما عندهم شيء، مساكين خرجوا ما عندهم شيء، أصحاب قلة ولكنهم أصحاب ثقة بالله، أصحاب استعانة. كانت إذا قلت أزوادهم قالوا يا الله، إذا قل ماءهم قالوا يا الله. فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يعني فيه أن أكل مع مسة النار ليس بناقض للوضوء. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. يعني المسافر قد يحتاج إلى بعض الترويح، تارى يقرأ قرآن وتارى يتحدث في بعض الأمر وتارى ربما يأتي ببعض الزوامل وتارى ربما يسمع بعض الأشياء. السفر غير الإقامة، لا سيما إذا كان السفر في الجهاد وكان السفر أيضا بالليل، الإنسان يصاب بالسآمة. السفر قطعة من العذاب، لكن كانوا يتحدثون، والكلام في السفر الحديث في السفر ربما يأخذ ما تشعر إلا وقد قطعت عدة كيلومترات، هذا على الأقدام، فكيف إذا كان على السيارة أو على الطائرة ونحو ذلك؟ وما أحسن الكلام حين يكون بالتوحيد والسنة وما هو من شأن ذلك. هذه الكلمات الجميلات فيها رد النعمة إلى الله وطلب المغفرة من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ دليل على أنه لا يعلم الغيب. والصوفية لا سيما غلاتهم يعتقدون أنه يعلم الغيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو القائل كما أخبر الله عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو القائل كما حكى الله عنه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. العقائد الزائفة متعبة لأصحابها، مقلق أهل المستقيمين يتألمون حين يرون أصحاب العقائد الزائفة. قالوا عامر بن الأكوع قال يرحمه الله، وكان إذا قال في رجل يرحمه الله يعني دليل على أنه سيقتل قريبا أو يموت قريبا. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة جوع، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرقوها وأكسروها، هذا دليل على أن الحمر الإنسية محرمة وحمر الوحش حلال إذا ذكيت. فقال رجل يا رسول الله ونهريقها ونغسلها؟ قال أوذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منها الله يرحمه. قال فلما قفلوا قال سلم رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله قتل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال يخطأ. إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد. قال عربي مشى بها مثله. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشا بها، يعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي قتل يقتل نفسه خطأ ليس بآثم. وفي الشرح قال وكان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضرب به. وفي رواية إياس بن سلمة فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز إليه عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. ثم بعد ذلك خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وكيلهم بالسيف سيف إيش سندرة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبحت خرجت إليه اليهود مساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، يعني سقط في أيديهم ما عاد استطاعوا يأخذوا الحيطة. هم جبناء، زد على ذلك أنه صبحهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني صباحهم صباح شؤم عليهم، يلحقهم الذل والهوان. قال وبالسند المتصل أخبرنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، يعني حرام، وليس معنى أنها نجسة، حرام. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، يعني انتظر حتى أتاه الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس في حال اختلاط النور بالظلمة، ثم قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتل وسبى الذرية، يعني قبل أن يستسلموا. وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتاقها صداقها. تقدم في كتاب النكاح أنه يجوز أن يكون مهر المرأة عتقها إن كانت أمه. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لي أنس ما أصدقها، فحرك ثابت رأسه تصديقا له. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبان عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها. وكانوا يعلمون هذه الأحكام, أحكام العبيد والإماء. في رواية عبد العزيز عن أنس فجاء دحية فقال أعطني يا رسول الله جارية من السبي. قال اذهب فأخذ جارية. فأخذ صفية فجاء رجل فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. وعند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن بني أبي الحقيق, وكانت تحت كنان بن الربيع بن أبي الحقيق, وسبي معها بنت عمها وعند غيره بنت عم زوجها. فلما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية أعطاه بنت عمها. قال السهيلي لا معارضة بين هذه الأخبار, فإنه أخذها من دحية قبل القسم, والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل. قال قلت وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية وعنده أيضا فاشتراها من دحية بسبع أرؤس. فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اختاره لنفسه, وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية فأذن له أن يأخذ جارية فأخذ صفية. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت مالك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب للدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه, وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها, فلو خصه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم, فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها, فإن في ذلك رضا الجميع وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء. يعني هذا من باب دفع الشبهة عند بعضهم, ربما يقول كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم, رجع شفقة بأصحابه. وأيضا تألفا لبقية الناس حين يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرم بنات الملوك وبنات الأمراء ونحو ذلك, ربما يدخل في الإسلام طواعية ويعلمون أن الإسلام ليس بدين ظلم واضطهاد. قال في السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر, وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفع أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. معية علم, معية إحاطة, هو على عرشه. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة هذه الكلمة, فضيلة الاسترجاع, لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله, يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بعون الله. ساقه لبيان أن أصحاب الحبشة شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر, والمراد بأصحاب الحبشة أصحاب الهجرة. يقول قول رحمه الله تكون للميت فقط, ألست تقول ربي اغفر لي وارحمني وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون إلى غير ذلك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله, هو دعاء للحي والميت, دعاء للحي والميت. إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا اجتمعت الرحمة والمغفرة اللهم اغفر له وارحمه يكون المغفرة عما سبق والرحمة في التوفيق فيما يأتي, وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى دل كل واحد على معنى الآخر.